سنابل قمح تشتعل.
قومي من سجنك وانطلقي يا سنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونجدد لقاءنا بكم في إطار تغطية مستمرة للأحداث التي تقع في غزة هذه الأيام. تحية من هنا من الرياض إلى الوجوه المتوضئة والمصلية المقاومة في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يرينا في عدوهم يوما أسودا. مرحبا بكم من جديد، هذه حلقة نواصل فيها حديثنا، وأرحب ابتداء بضيوفنا الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والخبير بالمجمع الفقهي الدولي. مرحبا بك معنا دكتور محمد.
حياكم الله، مساء الخير.
أرحب أيضا بضيفنا الدكتور جلال الدين محمد صالح الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. مرحبا بك معنا دكتور جلال.
أهلا وسهلا بك.
دعوني أبدأ مباشرة في حوارنا حتى نستثمر الوقت. البارحة كثيرون هم الذين سهروا ينتظرون القرار الدولي من مجلس الأمن، والذي جاء بالتصويت واعتراض دولة وامتناع أخرى عن التصويت هي أمريكا وإسرائيل. هذا القرار توقعنا أن نخرج منه بعمل فوري مباشر كما نص القرار بإيقاف فوري لإطلاق النار. نحن الآن نتجاوز الساعة 8 بعد صدور هذا القرار ولا يزال القصف حتى هذه اللحظة في غزة. الأمر الآخر أن لفني وزيرة خارجية إسرائيل قالت بأن هذا القرار غير ملزم، وبالمقابل قالت حماس بأن هذا القرار لا يعنينا، وكأن الجهود لوزراء الخارجية العربية ومسيرة الإقناع التي استمرت 4 أيام تذهب أدراج الرياح وكأنها لا تتجه إلى التطبيق على أرض الواقع. الحديث لك دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابته أجمعين. أما بعد، لم يكن غريبا أن تقول وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المغتصب أن القرار غير ملزم بالنسبة لها، لأن جميع القرارات الدولية السابقة منذ احتلال هذا الكيان لفلسطين عام 1948، بل منذ الوعد المشؤوم 1917 ميلادية، وهذا الكيان لا يلتزم بأي قرار دولي، لأن هناك دولة عظمى تحميه وتقوم بإسقاط جميع القرارات، وحتى إذا صدرت قرارات فإنه محمي، لا يستطيع أحد أن ينفذ شيئا على هذا الكيان ولا يلتزم بأي قانون دولي. فنحن في الحقيقة أصف أنا مجلس الأمن أننا شريعة الغاب، لأن هناك دولة متنفذة وحيدة هي الولايات المتحدة، وهناك كيان متمرد على القانون الدولي وهو الكيان الإسرائيلي. فليس هناك قانون دولي اليوم، القانون الدولي هو ما تريده الولايات المتحدة وما يريده هذا الكيان المغتصب. لهذا ليس غريبا أن يضيف هذا الكيان إلى رفضه هذا القرار الذي صدر البارحة. أما رفض حماس وفصائل المقاومة لهذا القرار الدولي، فأعتقد أنا أنه كان بسبب خطأ من وزراء الخارجية العرب، أنهم قبل أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة وإلى نيويورك بالذات كان يجب أن يأخذوا رأي الذين هم في الميدان، يعني الذين يقاتلون في الميدان، ورأي الحكومة المقالة في غزة، لأن هي الحكومة بمقتضى الدستور الفلسطيني هي الحكومة الشرعية الموجودة. لماذا؟ لأن المعروف أن من حق الرئيس أن يقيل الحكومة مقتضى الدستور، وتبقى هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة أو لحين موافقة المجلس التشريعي على حكومة تصريف أعمال. وبالتالي فقد أخذ رأي الحكومة الموجودة في رام الله، وهي حكومة بمقتضى الدستور الفلسطيني غير مشروعة أو غير نافذة القرارات، وبالتالي فكان يجب أن يؤخذ رأي الشرعية الحقيقية المتمثلة في المجلس الوطني، المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي الحكومة المقالة التي هي إلى الآن بمقتضى الدستور الفلسطيني هي حكومة تصريف أعمال. وبالتالي فإن القرار قد ذهب أدراج الرياح مع الجهود العظيمة والمضنية التي بذلتها الدول العربية في مجلس الأمن على رأسها المملكة العربية السعودية. حتى لو فرضنا أنه تم التوافق مع الحكومة المقالة في غزة ومع الفصائل التي على الميدان هناك وتم اتفاق، فإن الكيان الإسرائيلي لن ينفذ شيئا وتصبح هذه القرارات هي حبر على ورق. هذا ليس غريبا، وهذا الكيان هو يقوم بالتصرف متى ما شاء ولا أحد يستطيع أن يردعه في الوقت الحالي.
جميل. هناك أيضا دكتور جلال، هناك مسألة دائما ملحة في أثناء حديثنا عن قضية غزة والإشكالات التي لحقت هذا الموضوع. تطرق الدكتور محمد لمسألة شرعية الحكومة، حكومة تصريف الأعمال التي أقرتها السلطة الفلسطينية في رام الله، وإقالة حكومة حماس مدى شرعيته من عدم ذلك. لا يعنينا هذا الآن في هذه الفترة، نحن نتحدث عن قرار جاء من مجلس الأمن والمفترض أنه يتجه مباشرة إلى التطبيق. إسرائيل تتذرع هذا اليوم، نحن نتكلم بالمنطق السياسي الحر ونحاول أن نصل إلى نقطة توافق فيما بيننا. إسرائيل تتذرع هذا اليوم بأنه تم إطلاق أكثر من 32 صاروخ هذا اليوم منذ الصباح وحتى هذه الساعة على مدن إسرائيلية، وتقول أن حماس أو الفصائل المقاومة لم تلتزم بالقرار الدولي فلذا ليس ملزما لإسرائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في غزة متفجر، وإسرائيل هي الدولة المعتدية بكل المقاييس والمعايير القانونية والإنسانية، بالرغم من أن إسرائيل تجعل من نفسها هي الضحية، وهذا هو ما هو المعهود عن إسرائيل. فإسرائيل هي التي فجرت الوضع في فلسطين وحاصرت شعب غزة ولم تلتزم بالهدنة الموقعة بينها وبين فتح، بالرغم من بينها وبين حماس، بالرغم من أن حماس أعلنت التزامها، وأن إسرائيل بدأت تغتال وبدأت تختطف وبدأت تجوع شعب بأكمله إلى الحد الذي وصفت فيه غزة بأنها تحولت إلى ما يشبه بمعسكرات الاعتقال. عند ذلك لابد لحماس أن تواجه هذا بما يمكن مواجهته، وإطلاق الصواريخ التي تدعي إسرائيل بأنها هي السبب، حماس دفعت بها دفاعا عن نفسها. ولكن خلاصة الأمر أننا أمام دولة استمرأت القتل، وأمام دولة مدللة عالمية لم يسبق لها أن حوصرت أو حوسبت، إنها تتصرف وكأن البشر قطيع من الغنم، يحق لها أن تقتل ويحق لها أن تأسر، مستندة في ذلك إلى حليف هو الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما الدولتان اللتان لم توقعا على اتفاقية روما التي تحدثت عن الجرائم الإنسانية عام 1998. هذه الاتفاقية التي تدين هذه الأعمال أمريكا وإسرائيل لم يوقع عليها، وكأن إسرائيل تقول لما أوقع على وثيقة سأكون أنا غدا هو المدان بها، لأن أعمالي التي أمارسها مع الفلسطينيين في كل لحظة تتنافى مع هذه الاتفاقية. إسرائيل هي التي ارتكبت مجازر في مخيم جنين عام 2002، إسرائيل هي التي ضربت قانا في لبنان، إسرائيل هي اللي دخلت مخيم صبرا وشاتيلا وارتكبت مجازر، إسرائيل هي نفسها التي ترتكب الآن في غزة نفس المجازر، ولا أحد يدين العالم. إذا كان العالم يدين فكان ينبغي أن يدين إسرائيل من قبل حتى لا تكرر مجازرها، ولكن العالم لم يسبق له أن أدان إسرائيل من قبل، فكيف يمكن أن تتوقع من إسرائيل الإدانة في هذه اللحظة؟ إسرائيل بكل ثقة في نفسها وبكل ثقة في حلفائها تقول أن لي هدفا لم أصل إلى تحقيقه حتى هذه اللحظة، وأن قرار مجلس الأمن لا يعنيني بأي حال من الأحوال، فهو تحدي لهذا القرار. أما قولها أن حماس تطلق الصواريخ فهذه مجرد تعلة ومجرد ذريعة للمضي في المشروع الذي وضعته إسرائيل ووضعته وقد تجد عليه موافقة من بعض من يشاركها في الرأي، وهو أن حماس ينبغي أن تنتهي وأن تكسر وتهشم من أجل أن تمضي اتفاقية السلام التي أبرمت وفق اتفاقية أوسلو على النحو الذي يخدم أمن إسرائيل. وهذا هو الواقع في تصوري وفي رأيي وتحليلي للأمر.
لكن دعني أتجه معك أيضا في هذا الإطار حول مسألة أن هناك من يقول أن إسرائيل وقعت على اتفاقيات في أوسلو في كامب ديفيد وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تعطيها مساحة من الأرض تقيم عليها، وهناك دعوات لأن تكون دولتين متجاورتين، وهذه الاتفاقيات والمفاوضات قادت أيضا إلى أنه يجب سحب سلاح المقاومة وأنها تشكل عمل إرهابي، وأن بقاء السلاح في يد المفصائل المقاومة يعتبر تهديدا للأمن الدولي ويعتبر تشريعا للعمليات الإرهابية في الوطن العربي. لهذا تقوم إسرائيل بالدور الذي تطلبه منها الشرعية الدولية.
هنا ودي أنا أتحدث عن الإرهاب.
نعم،
ليس هنالك تعريف للإرهاب مجمع عليه عالميا، وليس من حق أحد أن يضع تعريفا للإرهاب ويفرضه على الآخرين، لأن الشرعية الجنائية لكي تأخذ مسراها القانوني يجب أن يكون هنالك إجماع متفق عليه. وانطلاقا من هذا، أن أي عمل يأتي ولو بذريعة رد عدوان في غياب تعريف للإرهاب هو في حد ذاته عمل إرهابي. فإسرائيل الآن تمارس عملا إرهابيا. حماس إذا كانت إرهابية بمقاييس إسرائيل فهي ليست إرهابية بمقاييس شعبها. حماس صاحبة قضية وحركة من حركات التحرر الوطني، وهذا أمر مجمع عليه
التي ترعاها الاتفاقات الدولية.
أيوة، وهذا أمر مجمع عليه،
حق المقاومة.
وأيضا فازت في الانتخابات
التشريعية، وحماس فازت في الانتخابات.
جميل.
فإذا كانت حماس إرهابية فمعنى ذلك أن الشعب الفلسطيني إرهابي.
جميل. هذا ما سيقودني إلى سؤال الدكتور محمد النجيمي. وقد تحدثت كثيرا عن موضوع أن حماس استبعدت من هذه المفاوضات السياسية، وكأن الأمر بالبارحة ونحن نستمع لخطابات الدول بعد التصويت على القرار 1860 القاضي بوقف إطلاق النار الفوري، كلهم يتحدثون عن حماس والمقاومة والفصائل المقاومة. إذن لما لا تكون هذه فصائل المقاومة ممثلة حتى على المستوى العربي ولو بعنصر من عناصر أو أعضاء الوفود العربية التي شاركت في هذه المفاوضات؟
وزراء الخارجية العرب أول ما وقع الاختلاف بين الفلسطينيين وأكدوا احترامهم لجميع الشرعيات، الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة. المجلس الشرعي هذا فعاد يعني حماس صاحبة أغلبية فيه، إذن هذه شرعية موجودة. الحكومة المقالة في غزة هي الحكومة للتصريف الأعمال حالية. هذا الدول العربية ارتكبت خطأ في الجامعة العربية أن فيما بعد أصبحت تعترف بشرعية واحدة، شرعية الرئاسة. وهنا وقعت الدول العربية في خطأ كبير، وهو أنها فرقت بين الشرعيات الثلاث التي كانت هي نفسها قد اعترفت بها في أول اختلاف فلسطيني، ودعت الفلسطينيين إلى أن يلتزموا بشرعية الرئاسة وشرعية المجلس التشريعي وشرعية الحكومة. الآن المفترض من الدول العربية قبل أن يذهبوا إلى هناك أن ينسقوا مع المجلس التشريعي باعتباره أحد الشرعيات الموجودة حاليا على الساحة، ومجلس تشريعي منتخب بمقتضى الدستور الفلسطيني، حكومة مقالة شرعية بمقتضى الدستور الفلسطيني. إذن أنتم أيها الدول العربية أيها وزراء الخارجية قد ذهبتم إلى الولايات المتحدة أو إلى نيويورك بالأحرى إلى مجلس الأمن، وأنتم يعني لم تكونوا مصطحبين معكم العنصر الأقوى في المفاوضات. في لبنان لم تنجح المفاوضات التي جرت في لبنان والصلح الذي جرى في لبنان إلا باصطحاب العنصر الأقوى وهو حزب الله يعني على الساحة اللبنانية. ولذلك كل مشروع عربي أو دولي يستبعد العنصر الأقوى على الساحة الفلسطينية، العنصر الذي يحظى بتأييد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني، العنصر الذي يملك المقاومة والسلاح الحقيقي، العنصر الذي يملك الأرض يسيطر على أرض، لأن الحكومة الموجودة في رام الله هي أولا حكومة ليست شرعية إلا الرئيس، الرئيس هو شرعي لأنه منتخب، ولكن الحكومة غير شرعية وحكومة أيضا مسيطر من قبل إسرائيل على جميع الأراضي التي تحتلها، حكومة أيضا تملك أقلية داخل، على فرض أنها شرعية فهي تملك أقلية داخل المجلس التشريعي. إذن بكل المعايير نحن نخطئ ثم نذهب إلى مجلس الأمن بخطأ، وما نتج عن خطأ فستكون نتيجته خطأ. هذه معادلة يجب أن تكون محترمة. حتى الاتفاق الذي جرى بين الكيان الإسرائيلي في لبنان عام 2006 مع حزب الله، كان حزب الله هو الأساس في هذه المفاوضات لأنه هو العنصر القوي الموجود على الساحة.
هل ممكن أن نلمس من هذا أن هناك اتجاه عربي بكل مكاشفة ما حصل أو ما ذكر في وكالات الأنباء أن الرئيس المصري ذكر للرئيس الفرنسي أنه يريد أن لا تخرج حماس من هذه الحرب منتصرة، هل نستطيع القول أن هناك حراك عربي سياسي على أنه يجب أن لا تكون حماس أو أي فصيل من فصائل المقاومة ممثل بشكل سياسي وبهيئة سياسية معتبرة؟ هل هذا اتجاه عربي لدى قيادات الدول العربية؟
أولا الكلام الذي قيل أن الرئيس مبارك قاله لساركوزي هذا إلى الآن ليس مؤكدا لدينا وبالتالي لا نعلق عليه، لكن بالنسبة
لكن استبعاد حماس من هذه المقاومة،
أما استبعاد إشارة حماس فيها استراتيجية لكثير من الدول العربية.
ما المغزى من ذلك؟
يعني وهذا لأنهم يقولون نريد السلام وحماس تقف في طريق السلام. ذهبتم إلى أنابوليس أليس كذلك؟ نعم. العام الماضي. نعم. فماذا جنيتم من أنابوليس؟ لا شيء. يعني جاء وعد الرئيس بوش بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب في نهاية عام 2008. لا شيء. إذن أنتم أيها الناس بعض الدول العربية التي تريد أن تستبعد المقاومة من الخيار عليهم أن يعلموا أن النتيجة ستكون مثل نتيجة الحكومة الموجودة في رام الله، حكومة لا تملك أن تفك حاجز واحد، لم تستطع أن تطلب من إسرائيل أنها تلغي حاجز واحد من الحواجز الموجودة هنا. إذن استبعاد المقاومة والذي في دول عربية تسعى إليه والسلطة الفلسطينية تسعى إليه صراحة، سلطة الرئيس عباس تسعى إلى هذا صراحة، هذا خطأ استراتيجي، هذا خطأ استراتيجي، لأن القوة الوحيدة التي في أيديكم هي المقاومة في غزة، فإذا انتهت المقاومة في غزة لا يبقى لهم وجود ولا يتم لهم أي احترام ولن يعطوا شيء، وهذا هم يعني يتم الاعتقالات من قبل إسرائيل داخل رام الله وداخل مدن الضفة التي هي المفترض أنها تحت سلطة الرئاسة، وتجد أنهم لا يقيمون وزنا لأي مفاوضات جرت.
وهي الاستراتيجية اللي قام عليها ياسر عرفات في بداياته، كانت مقاومة إلى أن أصبحت منظمة.
نعم، يعني استراتيجية الرئيس عرفات تختلف عن استراتيجية عباس. عرفات كان يتفاوض وفي الوقت نفسه محافظ على المقاومة. نعم. فهذه ولذلك هم أرادوا قتلوا الرئيس ياسر عرفات رحمة الله عليه، وقتل بسبب هذا، بسبب أنه كان يفاوض وفي الوقت نفسه هو محتفظ بكتائب شهداء الأقصى وبالمقاومة جميعا. نعم. أما استراتيجية السلطة حاليا مع الأسف الشديد ومع كامل الأسف، استراتيجية السلطة هو القضاء على أي شيء اسمه مقاومة ثم التوجه إلى العالم من أجل أن يعطيهم شيئا لن يعطيهم شبرا واحدا. العالم لا يعترف إلا بالقوة.
صحيح دكتور. نعم. جلال، هناك من يرى أن اتجاهات إسرائيل التسلطية والعدوانية تجاه غزة هي السلسلة الأولى أو الحلقة الأولى من سلسلة لتحقيق ما ترمي إليه بعض الاتجاهات الفكرية الصهيونية في أمريكا، والذي ظهر من خلال كتاباتهم ومنها ما كتبه بولتون السفير الأمريكي لدى المتحدة سابقا بأنه يجب العودة إلى الدول الثلاث والتي تحتفظ فيها مصر بغزة والأردن تحتفظ بالضفة الغربية وتبقى إسرائيل، فهي ستبقى مصر وإسرائيل والأردن وتنتهي القضية الفلسطينية إلى هذا إلى هذه النقطة. هل هذا هو بداية المسلسل تحقيق هذه الاستراتيجية؟
الحركة الصهيونية باعتبارها حركة تصارع الوجود الإسلامي في المنطقة لابد أن يكون لها أكثر من رؤية استراتيجية تنتقل منها واحدة بعد الأخرى. إسرائيل رؤيتها الاستراتيجية على المدى البعيد أن تمتد من الفرات إلى النيل، وإذا كان هذا غير ممكن فقد تتراجع خطوات إلى الخلف من أجل أن تحتفظ ببعض الإنجازات. إذن لا يمكن أن نتصور إبعاد مثل هذا الطرح. ولكن الذي أود أن أقوله في هذا اللقاء، هنالك طرحان أو خياران في المحيط العربي الإسلامي يتصارعان من أجل حل إشكالية فلسطين في المنطقة. خيار استسلامي ينهي المقاومة ويقبل بالوجود الصهيوني ويطبع معه ويعتبره جزءا من طبيعة المنطقة ومن تركيبتها. وخيار آخر هو أن لا يعترف بوجود إسرائيل، وأن إسرائيل دولة مغروسة مزروعة في المنطقة ويجب أن تعود إلى حيث كانت. وهذا الخيار هو خيار المقاومة. الشعب الفلسطيني حدد خياره وهو خيار المقاومة، وإلا لا يمكن أن نتصور أن شعبا يريد أن يستسلم وأن يطلب خيار أو أن ينحاز نحو خيار المصالحة أو خيار المسالمة أن يضحي هذه التضحية بهذه الصورة البشعة التي نراها. إن هذا أكبر دليل أن هذا الشعب على استعداد للمضي في خيار المقاومة مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التضحيات. بالأمس كنت أرى تلفزيون قناة الفضائية العربية تجري مقابلات مع الجرحى الذين وصلوا إلى الرياض في مستشفياتها، فيقول أحد الجرحى: مهما فعلوا في فإن الذي فعلوه في قليل في حق فلسطين، وسأبقى مطالبا بكل فلسطين. هذا الشعب الذي يحمل هذه الرؤية، هذه المجازر أبرزت للعالم دليلا واحدا، هو أنه ليس له من خيار إلا أن يموت أو تعود فلسطين. فكيف يمكن للعالم العربي والقيادات العربية أن تتجاهل خيار الشعب الفلسطيني وتفرض عليه خيارا من عندها هو خيار الاستسلام؟
هذا أريد أن أسأل، ما هو سبب التجاهل؟ لماذا تتجاهل العربية هذا الخيار؟ الدول العربية هذا الخيار؟
الدول العربية حقيقة لا تود أن تدخل، أن قضية فلسطين أصبحت عبئا عليها ولا تريد أن تتحمل هذا العبء الثقيل، وعليه يجب أن تتخلى منها بطريق وآخر وتتركها للشعب الفلسطيني يرى خياره، فإن مات فذلك قدره، وإن بقي وأنجز إنجازا فذلك ما هو يخاطر فيه هذه رؤية.
لكن هذه الرؤية تحدث عنها تتصادم مع موقف الشعوب، ولذلك كانت ورقة الضغط الأساسية التي قدمها شعوب الفيصل في مجلس الأمن هي موقف الشعوب.
أنا كنت أقرأ من أحد البرلمانيين الألمان يقول إن إسرائيل ستمضي ضاربة بقوة لحماس لكي تثبت للشعوب العربية بأن لا خيار لها غير خيار الاستسلام. وأن نجاح حماس واستعصاؤها على الانكسار يعني انتصارا لها وتشجيعا لفكرة المقاومة وضربا لمشروع السلام. فإذا وكأن إسرائيل تقول أنها لم تحقق أهدافها، كأنها لم تصل إلى هذه الغاية. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: هل دفن حماس وكسرها هو دفن للقضية الفلسطينية؟ ذلك أمر بعيد. يا أحد الكتاب البريطانيين الذي ذكر أنه من أصدقاء الإسرائيليين يقول أن إسرائيل تجاوزت الحد وعلى أصدقائها أن يقولوا لها كفى. وهذا غباء من إسرائيل بعد كل هذا القتل في جنين وبعد كل هذا التدمير المتواصل والشعب ينمو ويتزايد ويصر على المقاومة، هذا غباء من إسرائيل أن تتمسك بفكرة الإبادة.
صحيح.
والعرب يجب أيضا أن يعودوا قليلا إلى الوراء وإلى تراثهم النضالي الذي عاشوه في الستينات، فيعودوا ويراجعوا اتفاقية أوسلو وفق أو على ضوء المكاسب والمكسب والخسارة والربح، فيروا ماذا حققوا.
جميل. دعني أسأل دكتور محمد، هل تتوقع أنه في ظل الزخم الذي نعيش والإشكاليات التي نعيش أنه ما زال هناك نفس لهذه الاتفاقيات الدولية وأنه لا زلنا يمكن أن نعود للنقاش؟ هذا عمرو موسى الأمين العام في الجامعة الدول العربية في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء ما قبل الماضي قال أننا رجعنا للمربع الأول بعد عدوان إسرائيل على غزة، بمعنى أن الاتفاقيات التي كانت سابقة أصبحت في حكم اللاغية.
أساسا شارون ألغى اتفاقية أوسلو لما وصل إلى الرئاسة في عام 2000، قال انتهت أوسلو، ألغى أوسلو، يعني شارون ألغاها، الحكومة الإسرائيلية ألغت أوسلو. أنا أستغرب كيف أن السلطة الفلسطينية والعرب يتمسكون باتفاقيات ألغاها الطرف الآخر، قال انتهت لا تعنيني في شيء. يعني إذن هي إسرائيل أنهت هذه الاتفاقية. فتمسك الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذا نوع، يعني ماذا أقول عنه، يعني من عدم الإدراك أو الاستسلام. هذه اتفاقيات انتهت وأصبحت من الماضي. حتى لما يقول كنتم تسألون قبل قال عندما تقول إسرائيل نحن السلطة ملزمة بمقتضى اتفاقيات أوسلو بالقضاء على المقاومة، نحن نقول أولا هل أنتم التزمتم باتفاقيات أوسلو؟ أوسلو احتلتم الضفة الغربية كاملة وحاصرتم الرئيس الذي وقع معكم هذه الاتفاقيات وقتلتموه في رام الله. ثم جاء شارون وقال كل شيء قد انتهى وليس هناك اتفاقيات موجودة، وقام شارون بالانسحاب من غزة عام 2005 باتفاق أحادي، يعني باتفاق أحادي الجانب وليس التفاوض مع أحد، ولم ينسحب من غزة حبا في أهل غزة ولا بضغط من السلطة الفلسطينية، انسحب نتيجة المقاومة القوية الموجودة في غزة. إذا لا اتفاقيات حتى، ولكن مع معالي الأستاذ عمرو موسى، ومن يهن يسهل عليه الهوان،
أو اللي تعرف ديته أتله.
أيوة اللي تعرف ديته أتله.
لكن عندي سؤال آخر دكتور محمد، في ظل هذا الحراك الموجود واتهام بعض الدول بالتواطؤ، وقالها صراحة الملك الأردن الملك عبد الله الثاني بأن هناك تواطؤ وخطة لإسقاط فلسطين وشيء ومؤامرة ضد فلسطين، السؤال في ظل هذه المعمعة لابد أن تكون هناك لمحات أخرى. غزة محاصرة منذ سنتين، ونتفاجأ بأن غزة تمتلك أسلحة متطورة جدا وحديثة وتصنع في مصانع لا تمتلكها الدول العربية، وربما أسلحة لا تمتلكها الدول العربية.
صحيح.
ونؤمن تمام الإيمان بأن المنفذ الوحيد لغزة هو عن طريق مصر. هل هناك لعبة استراتيجية تلعبها الدول العربية ليست ظاهرة على السطح؟ ربما يكون السؤال عميق جدا أو شيء من هذا القبيل، لكن أيضا هذه بعض الاستفهامات التي تطرح. هل هناك لعبة سياسية تدار تحت الطاولة لا يعرف المجتمع العربي والمواطنون في الشارع العربي عنها شيئا؟
يا ليت إن في سياسة واستراتيجيات لدى الدول العربية وخاصة الشقيقة مصر فيما يتعلق بغزة. أنا أتمنى أن تكون موجودة، ولكن والله صدقني لا استراتيجيات ولا يحزنوا. الخيار الاستراتيجي لدينا هو السلام، السلام الذي لم نأخذ شبرا واحدا من هذا السلام أبدا. ولكن كيف تصنع أسلحة في غزة وكيف تصل الأسلحة إلى غزة، هذا يؤكد لنا أن الشعوب العربية لا تزال حية، وأن الشعب الفلسطيني وأن الشعب المصري قد تحصل تهريب للأسلحة بدون رضا الحكومات على كل حال وبدون استراتيجية من الحكومات، لكن هذا يدلك على أنه مثل ما قال الرئيس عرفات رحمة الله عليه عندما اتهمه أنه قد شرى سفينة وأتى بأسلحة من الخارج، فقال الرئيس وزراء العدو أنذاك بنيامين نتنياهو قال له: لست في حاجة إلى أن أشتري سلاحا من الخارج، أنا أشتري السلاح من الجنود والضباط الإسرائيليين. فهذه الأسلحة ممكن يحصلون عليها من اليهود أنفسهم، ممكن تهرب عن طريق مصر وبدون علم عشان ما نحرج الحكومة المصرية وبدون علم من الحكومة المصرية. هناك المقاومة ستبقى قائمة في غزة وفي فلسطين عامة، ويؤسفني أن أصبحت مهمة السلطة في رام الله هو يعني اعتقال المقاومين واعتقال المناضلين في الضفة.
وربما استفادت المقاومة من إسرائيل، لكن أيضا بالمقابل استفادت إسرائيل من بعض من يدعون الوقوف مع القضية الفلسطينية، ولعل مشروع الإسمنت أحد هذه المشاريع الظاهرة.
نعم هذا صحيح.
دكتور جلال، هناك من يحاول في هذه المعمعة اصطياد مصالح خاصة، إما مصالح اقتصادية، مصالح سياسية، أصبحت تلعب بعض الدول دورة الثعلب للحصول على أي لقمة من هذه الدجاجات المجتمعة فوق الأرض العربية. موقف إيران والذي تمثل في رأي المرشد للثورة أنه يمنع التدخل أو التطوع لقضية فلسطين، وحزب الله الذي مباشرة بعد تحرك إسرائيل بقذيفتين أعلن أنه ليس له أي علاقة بالصواريخ التي أطلقت، إذن لماذا هذه النداءات البراقة والاجتماعات التي تعقد علنا وتحت فلاشات الكاميرات ومن ثم لا نجد أي دعم لوجستي أو حتى يعني ولو بالصمت؟
قرأت مقال لأحد الكتاب البريطانيين يقول: الكل استفاد من غزة ولم تستفد غزة منهم.
الله جميل.
فالكل يحاول أن يستغل غزة. يقولون من المحاولات أو أهداف هذه الضربة إنهاء التأثير الإيراني في المنطقة.
كيف؟
إنهاء التأثير الإيراني في المنطقة، يعني إيران تتدخل في شؤون المنطقة.
نعم.
عبر دعمها لحزب الله وعبر نقول حسب تعبيرهم دعمها لحماس وضرب حماس وإنهائها هو يعني عزل إيران. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: إلى أي حد تتبنى إيران مسألة فلسطين ودعمها لحماس؟ أعتقد أن الدعم الإيراني لفلسطين لا يصل إلى حد الجعل منها قضية أساسية لإيران. حتى حزب الله، سبح الطفيلي مؤسس حزب الله السابق، يقول أن حزب الله من أساسيات مبادئه تحرير أرض لبنان وليس له دخل بفلسطين، وأنه حسب كلام سبح الطفيلي يعتبر حاجز أمني يحمي إسرائيل. فالرؤية الاستراتيجية الإيرانية لا أحسب أنها تتبنى قضية فلسطين تبني مبدئي وأساسي، ولكنه نوع من المراوغة الأساسية والسياسية ومن كروت الضغط لتحقيق مكاسب سياسية في المنطقة. فإذا كان الدعم سيحول دون تحقيق هذه المكاسب فلما تتورط في إيران؟ فإن إيران تعمل أيضا بنظام الربح والخسارة وليس نظام الفكرة المبدئية. وأحسب أن حماس تدرك هذا، ولكن انحياز حماس إلى إيران إن كان ثمة انحياز
فلا أحسبه انحيازا مبدئيا ولكنه انحياز نفعي. ليس ثمة خيار يلجؤون إليه، ولو أنهم وجدوا خيارات أخرى ولو من باب الدعاية والمكاسب الإعلامية ما أحسب أنهم سينحازون إلى إيران.
جميل.
أنت ذكرت في قضية الاستراتيجية وأن حماس فاجأت العالم بما بأسلحة تمتلكها
جدا،
والعالم فوجئ بهذا، فهل ثمة استراتيجية ورؤية مكايدة من العالم العربي تمسك العصا من الوسط وتمد هذا في حين تتظاهر بأنها مسالمة؟ أنا أقول العرب يفتقدون للأسف رؤية استراتيجية بالذات تتعلق بأمن وبتحرير فلسطين، وإذا كانت ثمة استراتيجية فهي التي ذكرها الدكتور النجيمي أنها استراتيجية الاستسلام أو استراتيجية السلام، ولكن الشعب الفلسطيني له إرادة، والقضية الفلسطينية ليست هي قضية النظام العربي الرسمي، إنها قضية الشعب الشعوب العربي والشعوب الإسلامية، وهذا سر بقائها. ولو كانت قضية نظام رسمي بعينه لتلاشت من قبل ولتنوسيت ولأصبحت في ذمة التاريخ.
جميل.
والشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة، فإذا كانت هنالك إرادة فالأسلحة تأتي، ولا يمكن أن تكون صعبة، إما أن تسرق سرقا أو تشترى شراء أو تؤتى بأي وسيلة من الوسائل، المهم تكون هنالك إرادة. أما إذا فقدت الإرادة فالأسلحة تأتي، حتى لو أتت فإنها لا تفعل شيئا لأنها تفتقد إلى الإرادة.
جميل.
وهذا هو سر المقاومة.
جميل. دكتور محمد لك تعليق على مسألة
أنا لي تعليق. أولا جلالة العاهل الأردني عندما قال أن هناك مؤامرة ضد القضية الفلسطينية، أتمنى أن أولا جلالة الملك يعني رجل صاحب دراسات عسكرية واستراتيجيات عسكرية، الأردن هو الضحية لهذه الاستراتيجيات. بالطبع. الأردن هو أول ضحية لهذا، ولهذا كان جلالة العاهل الأردني ذكيا في هذا التصريح، وكأنه يشير إلى بعض الدول العربية التي قد تكون لها دور فيما يجري، أن الاستراتيجية هذه خطيرة، لأن أول ضحاياها هو الأردن، لأن استراتيجية الكيان الإسرائيلي هو إزالة الحكم الهاشمي من الأردن والإتيان بحكومة فلسطينية موالية للسلام تستطيع أن تحقق استراتيجية أن الضفة تابعة للأردن، وبالتالي يتم تهجير كثير من الفلسطينيين في الضفة إلى الأردن.
جميل.
أما بالنسبة لإيران وحزب الله، هذا ما يؤكد ما ذكرناه في أكثر من مرة من أن كلام إيران وكلام حزب الله عن فلسطين إنما هو استغلال لعواطف ومشاعر أهل السنة، وأنهم ليس في واردهم القضية الفلسطينية. أعتقد أن التصريح الذي أدلى به علي خامنئي كان فضيحة بكل المعايير، لأنه أساسا منين يأتون إلى فلسطين؟ أسكت، لو سكت لكان أفضل له. يعني الآن هل سوريا ستسمح؟ الجولان مغلقة من عام 73، حزب الله لن يسمح من جنوب لبنان بأي أسلحة تصل إلى الفلسطينيين، والدليل على ذلك أن حزب الله تبرأ فورا، لأن الاتفاقية 1701 التي تمت بين حزب الله وبين إسرائيل عن طريق الأمم المتحدة هدفها هو حماية ما يسمى بشمال إسرائيل وتفرغ حزب الله للداخل اللبناني، وقد حصل هذا التفرق وقاموا باغتصاب السلطة في لبنان، وتمت اتفاقية الدوحة التي الرابح الأكبر فيها وهو حزب الله. بالتالي بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله لا يعنيهم الموضوع أبدا، لأن إيران قد أخذت جائزة وحزب الله قد أخذ جائزة، فأما إيران فقد سلم لها العراق، وأفغانستان هي شريك كبير في أفغانستان، وقد قال هذا الذي كان رئيس البرلمان السابق رفسنجاني قد قال لولا إيران لما احتل العراق ولما احتلت أفغانستان. إيران خلاص تفاهموا معها وجرت مباحثات أمريكية إيرانية مباشرة وتم التفاهم على العراق. حزب الله تم إبرام اتفاقية ذات الرقم 1701 من أجل أن يتفرغ للداخل اللبناني، وقد أصبح هو المسيطر على الداخل اللبناني والثلث المعطل وكل ما تعرفونه قد أصبح لا يعني تعنيهم القضية. ولا شك أن تصريح خامنئي هذا كان فضيحة، لأنه لو سكت لكان أفضل، لأنه من أين يأتون لفلسطين؟ هل يأتون من الأردن؟ الأردن مغلقة حدوده، ولا الأردن ليس يعني في حاجة إلى مشكلات. هل يأتون عن طريق لبنان؟ انتهى الموضوع. هل يأتون عن طريق سوريا؟ عن طريق مصر؟ إذا لو سكت هو لكان أفضل له. أما ما يتعلق أيضا بعض الكتاب السعوديين وبعضهم تحدث التلفزيونات عندما يتهم إيران بأنها تدعم حماس والمقاومة أن هي السبب، هذا ليس صحيحا. والآن قد اتضح الأمر، والأخ محمد نزال قد خرج في الجزيرة وفي العربية وأبان بأن نحن لسنا معتمدين على دولة بعينها، ولكن أي دولة توفر لهم ولو بعض الغطاء فهم يسعون إليها ولو غطاء سياسي. وإلا في الحقيقة حماس لا تستفيد من النفوذ الإيراني. ووجهنا كلمة لكل من اغتر بحزب الله وكل من اغتر بإيران في هذه التصريحات التي كان حسن نصر الله يقول كل الخيارات مفتوحة، فلما أطلق صاروخ واحد من جنوب لبنان تبرأ من هذه الصواريخ جميعا. أقول للذين اغتروا بهؤلاء، هؤلاء ليس من استراتيجياتهم تحرير فلسطين، ولم يكونوا في يوم من الأيام، لم يفتحوا شبرا في يوم من الأيام من أرضنا الإسلامية، ولم يكونوا مجاهدين في يوم من الأيام. لهذا هؤلاء لا يضحكون عليكم أيها الشعوب العربية، أيها المسلمون السنة في كل مكان، هؤلاء لا يفعلون شيئا، هؤلاء يستغلون القضية الفلسطينية. ولعل الله قد فضحهم فيما يجري حاليا في غزة عن طريق هذا التصريح لخامنئي، وعن طريق تصريح حزب الله الشهير الذي قاله محمد فنيش وزير العمل في الحكومة اللبنانية الحالية، وهو من أقوى زعامات حزب الله على الأرض اللبنانية.
دكتور جلال، دعني أنحى منحا آخر تجاه الجانب الإسرائيلي. في حرب تموز استمرت الحرب إلى أكثر من شهر، ووضع لها الغطاء الدولي من الجانب الأمريكي ومن بعض الدول الداعمة للجانب الإسرائيلي، والقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن تم تجاهلها ولم تطبق، وانسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد أن دمرت لبنان كلها دون تحقيق أي هدف من الأهداف التي كانت تقول بأنها لها أهداف استراتيجية تريد تحقيقها في لبنان، ومنها ضرب المقاومة. المقاومة إلى يوم غد وهي ما زالت تحتفظ بأسلحتها التي نتفق على أنها لحماية جنوب لبنان كما نصت الاتفاقية ذكر الدكتور حمد النجامي. الآن تستمر الحرب وتدخل يومها 13 في غزة، وتقول
الرابع عشر
عفوا، وتقول أنها سوف تحقق أهدافا وفي في 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 غزة. هذه الأهداف التي ضربت أصبحت يتكرر ضربها في كل يوم أكثر من مرة. لا توجد أهداف عسكرية كما هي الأهداف العسكرية الموجودة في حزب الله، لا توجد أهداف عسكرية بالمعنى الاستراتيجي العسكري، منصات إطلاق صواريخ وجيش مسلح ودبابات وغيره، لا يوجد. بالإضافة إلى أن حماس إلى أن إسرائيل أصبحت تستهدف الأماكن التي محرم دوليا استهدافها، ومنها المنظمات الدولية الأونروا على سبيل المثال. هل يمكن مع هذه الأطروحات التي نطرحها، هل يمكن أن نتوقع أو أن يعتقد أحد من المحللين أو الإعلاميين أن هناك فعلا هدفا استراتيجيا لإسرائيل تريد أن تحققه على الأرض، وليست مجرد امتداد سياسي آخر لها في المشروع الدولي؟
لابد أن يكون لإسرائيل استراتيجية، وهذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تنحى منحى واحد فتتغير حسب تغير الزمان والمكان. إسرائيل من استراتيجيتها أن تبقى قوية في المنطقة، الدولة الأقوى في المنطقة، وهي الدولة النووية. وإسرائيل في دخولها إلى لبنان لها هدف استراتيجي، نعم، لكني لا أتصور أن هدف إسرائيل الاستراتيجي في لبنان هو إنهاء حزب الله وإنهاء مقاومة حزب الله، لأن شارون يقول في مذكراته، وأنا لا أريد أن أتحدث أو أن أنطلق في هذا التحليل من منطلق طائفي، وإنما أتحدث كقاري لهذه الأحداث حتى المستمع أو المشاهد لا يقول أن ثمة دوافع طائفية تبعث إلى هذا التحليل. ولكن شارون هو الذي قال أنا لا أتصور أن الشيعة هم أعداء إسرائيل على المدى البعيد. هذا كلام في مذكرات شارون. فإذا كانت إسرائيل لا تتصور أن الشيعة هم على المدى ليسوا هم على المدى البعيد أعداء لإسرائيل، فما المقصود من هجمتها في لبنان؟
هذا السؤال.
أيوة، المقصود في هجمتها من لبنان تلميع القوة الشيعية الناهضة في المنطقة واعتبارها هي قوة التحرر التي يمكن أن تتحدى إسرائيل، وفي المقابل أن القوى السنية التي هي التي تحسم المعركة مع الغازي الخارجي تاريخيا لأنها هي الأكثرية.
نعم.
هذه القوى آثرت أن تقدم مشروع السلام، وجعلت السلام هو خيارها الاستراتيجي. إذن الخيار المقاوم هو الخيار الشيعي، هكذا تريد أن تبرز إسرائيل للوجود الشيعي في المنطقة. هذا ماذا سيجعل؟ سيربك الشارع السني، يدخله في ربكة، ربكة سياسية وربكة عقدية. فإن الإنجاز الذي يبدو إنجازا عسكريا في لبنان وإنجازا سياسيا من خلال تحديات النجاد وإنجازا سياسيا من خلال خامنئي سيوظف لمد عقائد شيعي في أوساط المجتمعات التي ليس للشيعة فيها وجود. ويبدو هذا الذي تنبه إليه الدكتور يوسف القرضاوي عندما أطلق صيحته.
نعم نعم، أسياء الله.
فالاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة هي تفتيت المفتت وتجزيء المجزأ وإيجاد كيانات طائفية تحيط بها في المنطقة. فالعراق وصلوا إليه والطريق ماض إلى تفتيته، أكراد وتركمانا عربا وعجما شيعة وسنة فيدرالية لا مركزية ومركزية، إدخال في دوام من التفتت على أساس عرقي على أساس طائفي. يؤتى في لبنان، فلبنان في ذاته يعاني من تركيبة طائفية، وهذه التركيبة الطائفية قابلة للانفجار فتفجر في اللحظة التي يريدون أن يفجرونها.
هل تريد أن تقول دكتور أن هذه الحرب تهدف إلى أهداف أبعد من مجرد غزة؟
نعم، تهدف إلى أهداف أبعد من غزة. فأولا الآن الفلسطينيين فتتوا، الضفة الغربية القيادة الفلسطينية وغزة. غزة كم مليون؟
مليون ونصف.
مليون ونصف، مساحتها كم؟ شعب متكدس في مكان ضيق
جدا،
فيه حكومة شرعية اختارها الشعب بإرادته وفق مقاييس الغرب. ولكن الغرب يكيل بمكيالين، فلما جاءت الديمقراطية أنجبت ذكرا، لا يريدونها أن تنجب ذكرا، يريدونها أن تنجب أنثى في لحظة من لحظاتها. فإنها عندما أنجبت ذكرا يجب أن تعقم، يجب أن تغتال، يجب أن ينقلب عليها فانقلب عليها. ففتت الشعب الفلسطيني، فتت العراق، فتت لبنان، والورقة التي يمكن أن تستغل هي التشيع والتسنن. وأفغانستان أيضا ضربت وفتتت. سيظهر على المدى البعيد في المنطقة ماذا؟ ستظهر قوتان، القوى الإيرانية النووية محاطة بكيانات طائفية في المنطقة تؤمن بولاية الفقيه وتنحاز ولاء لإيران وحكما للمنطقة مقابل دولة قوية نووية هي إسرائيل، وهاتان الدولتان تتباينان عقديا وقوميا مع المنطقة وتدخلان فيما بعد حسب تقويمي وتحليلي في اتفاقيات فيما بينهما يتمكنان من إدارة المنطقة وفق رؤية مشتركة تحفظ المصالح الإيرانية في تمددها الفكري العقدي مقابل إسرائيل ومسالحها، وتبقى نبقى نحن فسيفساء طائفية في المنطقة حتى مصر مهددة بإثارة الشغب على جنوبها السودان، ففي دارفور مخطط لأن تقوم هنالك دولة بعد أن يقتطع الجنوب وتقوم دولة في الجنوب. وقد دنا وقت الاستفتاء فربما ظهر الجنوب بدولة، عند ذلك دارفور تظهر بدولة، وربما أججوا في شرق السودان ثورة لينفصل أيضا عن السودان ويكون دويلة، وتبقى مصر محاصرة الآن وهي في الوسط هذا الشعب الكبير التاريخي الذي قاد الأمة الإسلامية في غزواتها وانطلقت منه المعارك، ويعتبر على المدى البعيد مهددا للوجود الإسرائيلي في المنطقة. وبما أن إسرائيل يجب أن تبقى قوية فيجب أيضا أن تفتت مصر وتحاط بعد أن تحاط بدويلات طائفية وعرقية، كل منها سيحتاج إلى الارتباط بإسرائيل لحماية نفسه من الآخر. هذه الرؤية الاستراتيجية على المدى البعيد التي ترمي إليها إسرائيل، وليس فقط ضرب تعليقات عليه.
سأعود لك دكتور محمد، لكن مع الاسترسال الذي ذكر الدكتور جلال والحديث الخطير جدا، يعني التحليل الخطير جدا الذي تضعه الآن، هل ترى أن الدول العربية تستشعر هذا وتتجه إلى وجود، أنا أتكلم عن الدول العربية التي تحمل الشعار السني ولها مواقفها الفكرية والثقافية، المملكة العربية السعودية، مصر، بعض الدول التي لها وجود سياسي قوي في المنطقة، هل تتوقع أنها تستشعر ذلك؟ وإذا كانت لم تستشعره، فهل يستطيع القول بأن ما تقوم به بعض وزارات الخارجية التي نتوقع أنها في مسلسل التي ذكرته من تفتيت
المفتت،
التفتيت المفتت وقيام مجموعة وزارية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أن تكون ذاهبة لمجلس الأمن نوع من الانشقاق أيضا في هذا السياق، هل تتوقع الدول العربية تستشعر وأنها تتجه لإيجاد حلول جادة؟
هذا يذكرني بالوالي الأموي الذي كتب رسالة عندما بدأ الثورة العباسيين، إيقاظ أمية أم نيام، أود أن أمية أن تستيقظ وأن تنظر إلى الوضع بجدية، فالوضع جد خطير وأبعد من ذلك،
ألمس منك أنه لا يوجد حراك،
وأني لا أحسب ذلك.
طيب دكتور محمد لك تعليق على ما ذكرت.
نعم هذا كلام صحيح، عندما يريدون تلميع يعني الجانب الشيعي، وهذا قد حصل في اتفاقية الدوحة، اعطي حزب الله كل ما يريد، وتخلت الولايات المتحدة والدول العربية غصب عن الدول العربية طبعا عن حلفائها في لبنان، وذهبوا جميعا الى الدوحة، وكل ما اراد حزب الله تم، الغاء قضية الاتصالات، طرد الضابط الذي كان مسؤول عن الاتصالات في المطار، وايضا اعطاء الثلث الضامن لحزب الله، وبقاء حزب الله قوة عسكرية على الساحة اللبنانية لا تمس ولا أحد يتعرض لها، هذا جزء من مكافأة إيران، هذا أعطيت إيران لبنان، حاليا لبنان أعطي لإيران، نعترف بصراحة شديد يعني، ودعونا نتكلم بأريحية شديدة، الدول العربية ما كان عليها إلا أن توافق، لأن الولايات المتحدة الدولة التي كان يتوقع حلفاء 14 من آذار الناس ستقف إلى جانبهم سلمت بكل شيء وقالت ما جرى في الدوحة هذا أمر ممتاز ورائع جدا. الدليل أيضا على أن إيران كوفئت بالعراق هي توقيع الاتفاقية الأمنية
الاتفاقية الأمنية التي وقعت في العراق هي ستجعل حلفاء إيران الذين هم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة بفرعيه هم القوة المسيطرة على الساحة العراقية وضمنت ذلك الاتفاقية الأمنية. إذن قد كوفئوا جميعا. الدكتور يوسف القرض أيضا باكستان، دعونا نتكلم عن الباكستان. الآن استطاعوا تحطيم الباكستان، هي القوة النووية السنية الوحيدة في المنطقة. الآن عليها إثارة من الهند، وكلهم ذهبوا إلى الهند ليتعاطفوا مع الهند وليطلبوا من الباكستان أن تقدم آيات الولاء، حتى أن الجنرال مشرف وقد كان حليفا للولايات المتحدة أبعد وأتي بحليف ضعيف الآن في الباكستان، لأن ذلك الجنرال مهما كان فلن يتخلى عن القوة العسكرية التي صنعها هو الجنرالات الآخرين، لكن الذين حاليا في السلطة ممكن أن يتخلوا عنها. وأيضا بدأوا يضربون في الأراضي الباكستانية ويثيرون مشكلات داخل الباكستان لعلهم يهيئون لنزع القوة النووية الباكستانية وبقاء إيران قوة نووية في المنطقة. أنا أتفق تماما من أن هناك مؤامرة، الدول العربية قد تعلم أن هناك مؤامرة ولكنها عاجزة، لا تستطيع أن تفعل شيئا. ما يجري حاليا في السودان وما يجري أيضا في الصومال، تخيل أن الجامعة العربية لم تصدر أي بيان يدين الاحتلال الأثيوبي الذي له أكثر من سنتين في الصومال، ولم يصدر قرار عن الجامعة العربية، ولم يصدر إدانة حتى عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ودخول الأثيوبي إلى الصومال واحتلال الصومال والقضاء على المقاومة في الصومال هي خطة أمريكية 100%. والآن دع الصومال يتفتت كما يشاء، الآن الصومال ضاع، السودان في الطريق، الشقيقة الكبرى مصر ستحاصر،
وإيران دخلت إريتريا، وإريتريا بدأت علاقات جيدة مع إيران،
وأصبحت إريتريا قوة موجودة في المنطقة وهي موالية لإيران وبينها علاقات قوية، وبدأت تستقطب الصوماليين المقاومين من أجل أن تظهر إيران أنها هي القوة الوحيدة في المنطقة. أنا أعتقد أنه يجب على الدول العربية أن يفيقوا وأن لا يقعوا مثل ما قيل أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
دكتور محمد، هل تتوقع أن تركيا هي خيار مناسب في الفترة الحالية؟
يعني خير مناسب للغرب،
خير مناسب للدول الإسلامية،
لا، هو بالنسبة لتركيا حاليا تركيا تقوم بدور كبير في المنطقة، وتركيا تتحرك تحرك إسلامي، لكن تركيا مكبلة أيضا. تركيا مكبلة بأمرين اثنين، مكبلة بالجنرالات الذين قبل فترة أعطوا إنذار وبالمحكمة الدستورية العليا التي تعرف أنت أنها أصدرت بعض القرارات التأديبية ضد حزب العدالة والتنمية. تركيا تتحرك تحرك جيد، لكن علينا أن نتذكر بأن أيضا الحكومة الحالية في تركيا قد جرت ضدها مؤامرة عسكرية للإطاحة بها وأنها أفشلتها الحكومة التركية، لكن كل هذه الضغوطات على الحكومة التركية حاليا هو محاولة الحد من نفوذها. ولكن أنا شخصيا حاليا بنظرتي الخاصة أنا أعتقد أن تركيا الآن بالنسبة للعالم السني إذا أدرك، والعالم الإسلامي بشكل عام إذا أدرك أهمية تركيا وتحالف مع تركيا في الفترة الحالية على ما في تركيا من عرج في هذه الفترة، فإنه قد يستطيع أن يحقق شيئا. لكن هل هناك وعي عربي في هذا الجانب؟ أشك فيها.
دكتور جلال، رأيك في الحراك التركي والموقف تجاه مواقف تركيا الحالية؟
لا شك أن تركيا تعتبر مركز دولي مهم في المنطقة ولها علاقات مع إسرائيل، وكما لها علاقات مع الدول العربية
وعضو في الحلف الأوروبي
وتركيا تاريخيا على خلاف تاريخي مع الفرس مع إيران، فتركيا العثمانية كانت على خلاف وشقاق مع إيران الصفوية، وتركيا تاريخيا تمثل العالم السني بتراثها التاريخي وبحكمها للمنطقة الإسلامية. وفي الوقت الذي تتقوى فيه إيران فإن تركيا لابد أن تستشعر الخطر العظيم من هذه القوة، فلابد أن تنحاز إلى عالم سني ارتبطت به تاريخيا. لكن كما تفضل الدكتور النجيمي ثمة عوائق تكبل تركيا. أردوغان حزب العدالة الذي يحكم تركيا له مشاعره وأحاسيسه الإسلامية، وله رؤيته للصراع الدائر في المنطقة، ويبدو لي يعتبر أردوغان أفصح من نطق بإدانة الغزو الإسرائيلي لغزة، واعتبر تصرف إسرائيل إهانة لتركيا، وناقش حجج إسرائيل وبين أنها حجج غير مقنعة. حتى الصواريخ التي تدفع بها حماس إلى فلسطين، يقول أردوغان في مقابلة أجريت له مع الجزيرة في لقاء خاص، يقول سألت كم قتلت هذه الصواريخ؟ 5-10. هل هذا الدمار الذي يحدث لغزة يتناسب مع الأثر الذي أحدثته صواريخ حماس؟ هذه حجة غير مقنعة. يقول أردوغان في أوتسيا، الحرب الروسية مع في أوتسيا،
نعم، الجنوبية وجورجيا. نعم.
يقول العالم كله تحرك، الأمم المتحدة، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، يقول حتى نحن تحركنا، ولكن هاي المجزرة تحدث الآن ولا أحد من العالم متحرك. يقول قمت بجولة في العالم العربي والتقيت بالقيادات العربية، فما وجدت الرأي متحدا ولا الوجهة متفقة.
الله المستعان.
تركيا معقد الأمل، ولكن ينبغي أيضا ألا نذهب بعيدا في أنها ستكون السنارة التي
تنتشلنا. دكتور جلال، دعني أطرح التساؤل الذي سوف يطرح الآن من المشاهدين. ذكرت أن إيران ليست الخيار الأنسب، وذكرت أن المجتمع الدولي ليس في الظروف الحالية هو الخيار الأنسب، وأن إسرائيل لا يمكن أن تكون خيارا أنسب، وتركيا لا نعقد عليها آمالا كثيرة، والباكستان تم إضعافها في الفترة الأخيرة. إذن أين سيذهب العالم العربي والإسلامي؟
مما قرأته في تفسير السعدي وهو يتكلم عن الاستضعاف، أن الاستضعاف ليس حالة لازمة غير قابلة للانفكاك. نحن مستضعفون ونمر بمرحلة من الاستضعاف، وهي مرحلة مر بها من قبلنا، وأول من مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مستضعف، ومر بها المسلمون في المدينة وهم مستضعفون، ولكن كانت لهم إرادة التحول من الاستضعاف
إلى القوة.
إلى القوة. والمولى عز وجل خلق الإنسان من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفة، وهكذا سنن الله في الكون. نحن بالدرجة الأولى والأساسية يجب أن نعي أننا أمة ذات رؤية حضارية، يجب أن نكتشف ذاتنا، من نحن. نحن مضى علينا عهد من الدهر كنا فيه بعثيين، لا ندري ما وجهتنا، حتى غرقت بنا السفينة البعثية إلى ما نحن فيه في العراق مثلا. نحن كنا في فترة من الزمن ماركسيون، نتجه إلى موسكو فنحج هنالك ونطوف بقبر لينين، وقد سقطت بنا، وكنا نقدم ومع فارق التشبيه أشبه ما نكون بالجن التي كانت تخدم سليمان عليه السلام، وقد مات سليمان وهو متكئ على عصاه حتى جاءت دابة الأرض فأكلت من سئته فخر ساقطا، وتمنت الجن أن لو كانت تعلم الغيب لما لبثت في هذه الخدمة سنين طويلة. نحن الماركسية كانت قد ماتت من يوم وقوفها، وكانت تتكئ على عصا، والجن العربي والإسلامي كان يخدم بعيدا عن تراثه حتى جاءت دابة الأرض غورباتشوف فأكلت من سئته فخر السقف على الجميع وانتهت. نحن الآن خرج إلينا مد طائفي آخر ويدغدغ عواطفنا، فننحاز إليه ونتعاطف، نتشيع له سياسيا، منا من تشيع له سياسيا ومنا من تشيع عقديا، والتشيع السياسي يخدم التشيع العقدي، فالذين يتشيعون سياسيا يتركون للتشيع العقدي أن يشق طريقه بحجة أن ذلك سيصرفنا عن معركتنا الأساسية. أنا أقول معركتنا الأساسية ليست من خلال موسكو، وليست من خلال البيت الأبيض، وليست من خلال طهران، وإنما من خلال البيت الأسود من الكعبة التي نزل القرآن فيها، من هذه الوجهة التي انطلق منها الصحابة رضوان الله عليهم. فمن نحن؟ نحن مسلمون سنة نرتبط بتاريخ عريق يربطنا بجيل الصحابة الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، يربطنا بصلاح الدين الذي حرر القدس بعد مضي 50 عاما. نحن هذا المجتمع، فلنكتشف ذاتنا ولتكن لنا رؤية استراتيجية.
جميل.
فإذا كانت لنا إرادة فإننا سنتحرر، وسنحرر القدس، وسنحرر ذواتنا. ليس بالضرورة أن أكون أنا شخصيا الذي يحرر أو الذي يتحرر، ولكن القضية قضية أجيال.
نعم.
وقضية أمم. ولأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء. لنترك ورثتنا أغنياء برؤية الاستراتيجية يعملون لها.
وكأننا نقولها بالمنطق الإسلامي الذي نفهمه، لا يصلح آخر هذا الزمان إلا ما صلح به أوله. دكتور محمد، في ظل هذه المأساة التي نعيشها، هناك مجموعة من المفاهيم التي أرادت القوى العظمى أن تقتلها في الحياة الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية، وأقامت على أساسها الحرب ضد الإرهاب، وأصبح كل ما يعني إسلاميا محاربا. الآن تغيرت إلى حد ما، بدأت تتغير هذه المفاهيم حتى من خلال الخطاب الإسلامي الإعلامي، ومن خلال الخطاب السياسي. حتى الليبراليون الذين لك حروب معهم أصبح منطقهم إلى حد ما يتغير، ويقولون لبعضهم اخجلوا في هذه المواقف. صحيح.
نعم، هو الآن لما يعني قضية الإرهاب في 2001 بدأت كما تعلمون، اعتبروا الجهاد إرهابا، علما الجهاد عندنا مضبوط وضوابط شرعية.
نعم.
مبدأ الولاء والبراء ألغوه، أرادوا من أمتنا أن تصبح تابعة في كل صغيرة وكبيرة. الآن ماذا يقولون للشعوب الإسلامية عندما ترى الوضع القائم حاليا؟ الشعوب الإسلامية تريد أن تقول أنكم إذا قتلوا، وقد أرادوا أن يقتلوا جذوة المقاومة فيها، حتى هؤلاء الذين كانوا حتى معنا في الحوارات الوطنية وفي صحافتنا في عالمنا العربي والإسلامي، كانوا يريدون أن يحذفوا أي شيء عن الجهاد، أي شيء عن المقاومة، أي شيء له شخصية الأمة. يريدون أيضا أن يهدموا شخصية الأمة الإسلامية، يريدون أمة مائعة. كنا نقول لهم يا أيها الناس أن أي أمة تقتل فيها جدوة المقاومة والجهاد فهي أمة ستموت، أرادوا لها ذلك. والحقيقة وأيضا تدخلت مؤسسة راند وغيرها في عالمنا العربي والإسلامي، وقالوا إن مناهجنا هي مناهج تدرس الإرهاب وتدرس كراهية الآخر. وهم لا الآن ما يحصل في فلسطين وما يحصل في عالمنا الإسلامي من مؤامرة، ما يحصل في السودان، ما يحصل في العراق، ما يحصل في الصومال، أليس هذا يوجب على هؤلاء الذين طبلوا من عام 2001 إلى الآن للمشروع الأمريكي الذي يريد أن يخضع المنطقة فكريا وسياسيا، أما أنا لهؤلاء أن يعودوا إلى صوابهم؟ هؤلاء هم يعلمون أن الشعوب الإسلامية لا تحبهم ولا تقدرهم ولا تحترمهم، وأنهم كانوا طفيليات خرجت على السطح في فترة معينة. الآن في الوقت الحالي أقول أنا لهم أن يخجلوا، وأنا لهم أن ينزووا في جحورهم، لأن عالمنا الإسلامي اليوم يقول نحن نعم نريد المقاومة، نريد الجهاد، ولكن بضوابطنا الشرعية تحت قيادة ولاة الأمر، إذا هيأ الله لأمتنا ولاة أمر يقومون بذلك. نحن نقول يا أخي إن أمتنا الإسلامية اليوم في حاجة كما قال أخي الدكتور جلال إلى أن تعيد بناء نفسها، إلى أن يعتز المسلمون بشخصيتهم الإسلامية العظيمة التي نشأوا عليها وتربوا عليها.
أعرف أني أشرت لك بأن ننهي حديثا لأن الحلقة انتهت، لكني أقدم لكم الدعوة لأن تكون لنا حلقات قادمة بإذن الله تعالى في سياق هذه التغطية في الأيام القادمة. الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والخبير بالمجمع الفقهي الدولي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أقدم شكري أيضا للدكتور جلال الدين محمد صالح الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا جزيلا لك دكتور.
شكرا لك
جلال الدين. أشكركم أنتم مشاهدي الكرام، كنا نحاول أن نوجد رؤية سياسية واقعية لما نعيشه في هذه المنطقة، وأحسب أننا استطعنا أن نوصل شيئا ما، ولكننا ما زلنا في إطار حديثنا في الحلقات القادمة سوف نحاول بقدر ما نستطيع أن نصل أكثر إلى بواطن الأمور. غدا الساعة الثالثة لقاؤنا مع الدكتور صالح الخثلان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، لقاؤنا الثالثة بإذن الله تعالى بعد الظهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
مطر وجبين يديك مشنقة الظلم من جرحك، وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا وعرب ماتوا. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم. أنت الحرية والعلم.